بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنفال: المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحل الغال من الغنيمة، والمراد بالغال من يكتم شيئًا من الغنيمة فلا يُطلع عليه الإمام ولا يضعه مع الغنيمة. قال بعض العلماء: يُحرَّق رحله كله إلا المُصحف وما فيه روح، وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر. وأتى سعيد بن عبد الملك بغالٍ فجمع ماله وأوتي سعيد أحسن لي وأوتي سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حاضر ذلك فلم يعبه. وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواهما سعيد في سننه، قاله ابن قدامة في المغني. ومن حجج أهل هذا القول ما رواه أبو داود في سننه عن صالح بن محمد بن زائدة، قال أبو داود وصالح: هذا أبو واقد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأوتي برجل قد غل، فسأل سالم عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غلى فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدنا في متاعه مصحف، فسأل سالم عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه. انتهى بلفظه من أبي داود. وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضا الأثرم وسعيد. وقال أبو داود أيضا: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى اللنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز، فغلى رجلا متاعا فغلى رجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد، أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد: لم أسمعه منه ومناعوه سهمه. قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا الوليد عن الزهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله، ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه. انتهى من أبي داود بلفظه. وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند أبي داود أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له أبي واقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل أنه تفرد به. وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطن ليس بشيء. وقال وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن سالما أمر بذلك، وصحها أبو داود وقفه فرواه موقوفا من وجه آخر وقال هذا أصح كما قدمنا. وحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرنا عند أبي داود أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي. وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده الظاهر أنه هو الخراساني، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. وقال البخاري عن أحمد كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه انتهى. وقال البيهقي ويقال إنه غير الخراساني وأنه مجهول انتهى. وقد علمت فيما قدمنا عن أبي داود أنه رواه من وجه آخر موقوفا على عمرو بن شعيب، وقال ابن حجر إن وقفه هو الراجح. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا إلى أنه لا يحرق رحله، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل غال بما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا رضي الله عنه فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بذمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. هذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه الحاكم وصححه. وقال البخاري قد روي في غير حديث عن الغال ولم يأمر بحرق متاعه، فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل القال أقوى وهو أكثر العلماء. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في زاد المعاد بعد أن ذكر الخلاف المذكور في المسألة، والصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة، فإنه حرق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام انتهى. وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول والعلم عند الله تعالى. أما لو سرق واحد من الغانمين من القنيمة قبل القسم أو وطئ جارية منها قبل القسم، فقال مالك وجل أصحابه يحد حد الزنا والسرقة في ذلك، لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة بل بالقسم. أما لو سرق واحد من الغانمين من القنيمة قبل القسم أو وطئ جارية منها قبل القسم، فقال مالك وجل أصحابه يحد حد الزنا والسرقة في ذلك.
كان فيها لا يحد.
فقال مالك وجل أصحابه لا يحد حد الزنا والسرقة في ذلك، لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة بل بالقسم.
لا يكون بإحراز الغنيمة بل بالقسم. معناه يعني نفهم من هذا أنه من حصل منه ذلك فهو له شبهة، يعني له شبهة له. لا إله إلا الله. نعم شوف
لا نجي أحسن عليك. وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله جميعا إلى أنه لا يحد للزنا ولا للسرقة.
تمام. صار الأول على القراءة.
أول نعم.
صحيح. لكن بس التعليل ما هو واضح. نعم. ذهب الجمهور
منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يحد للزنا ولا للسرقة. لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة.
لأن استحقاقه
بعض الغنيمة شبهة تدرأ أو تدرأ عنها أو تدرأ عنها
عنه الحد
عنه. نعم تدرأ عنه الحد. وبعض من قال بهذا يقول إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه به، وهو قول أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وفرق بعض المالكية بين السرقة والزنا، فقال لا يحد للزنا ويقطع إن سرق أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم. وبهذا قال عبد الملك من المالكية كما نقله عنهم ابن المواز. واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم الغنيمة هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك في أشهر الأقوال والشافعي إن حضر القتال ورث عنه نصيبه، وإن مات قبل إحراز الغنيمة وإن لم صحيح. فقال مالك في أشهر الأقوال والشافعي إن حضر القتال ورث عنه نصيبه، وإن مات قبل إحراز الغنيمة وإن لم يحضر القتال فلا سهم له.
وإن مات
وإن مات قبل إحراز الغنيمة وإن لم يحضر القتال فلا سهم له.
أو لم يحضر. أو لم يحضر. إن مات قبل إحراز
وإن مات قبل إحراز الغنيمة أو لم يحضر القتال فلا سهم له. أحسن الله إليك. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام خاصة أو قسمها في دار الحرب فلا شيء أو قسمها في دار الحرب فلا شيء له، لأن ملك المسلمين لا يتم عليها عنده إلا بذلك. لأن ملك المسلمين لا يتم عليها عنده إلا بذلك. وقال الأوزاعي إن مات بعد ما يدر أو ما يدرب قاصدا في سبيل الله قبل
إن مات
بعد ما يدرب أو ما يدرب
بعد ما يدرب
عندي يدرب أو يدرب إن مات بعد ما يدرب قاصدا في سبيل الله قبل أو بعد أسهم له. وقال الإمام أحمد إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له، لأنه مات قبل ثبوت ملك للمسلمين عليها، وسواء مات حال القتال أو قبله، وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته. قال مقيده عفى الله عنه وهذا أظهر الأقوال عندي والله تعالى أعلم. ولا يخفى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة مشكل، لأن حكمه بحد الزاني والسارق يدل على أنه لا شبهة للغانمين في الغنيمة قبل القسم. ولا يخفى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة مشكل، لأن حكمه بحد الزاني نعم والسارق نعم يدل على أنه لا شبهة للغانمين في الغنيمة قبل القسم.
لا شبهة للغانمين قبل القسم.
نعم. حكمه بإرث نصيب من مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال، يدل على تقرير الملك بمجرد حضور القتال، وهو كما ترى والعلم عند الله تعالى. المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلا أنه لا يقسم للنساء والصبيان؟
لا يقسم. كيف على هذا المسألة؟
سمح صلى الله عليه
وسلم. نعم بعده.